لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويسرني أن أواصل معكم الحديث بعد جهد متصل، وأرى أن العيون قد احمرت والأوداج قد انتفخت، وإن شاء الله يعني تحتسبون هذا الجهد في سبيل الله عز وجل، والله أسأل أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة. وحينما يتذكر الإنسان يعني كيف كان سلفنا الصالح وحرصهم على تعلم العلم ونشره وتبليغه والدعوة إليه، كيف كانوا يقطعون الفيافي والقطار والمسافات الشاسعة دونما إحساس بهذا العنت أو الإرهاق، وإنما يحدوهم هذا المطلب العالي، فإن السعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، ولا تقطع مسافاتها إلا في سفينة الجهد والاجتهاد. قال مسلم في صحيحه، قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة البدن أو براحة الجسم، فيا وصل الحبيب ما إليه بغير مشقة أبدا طريقه. المكاره منوطة بالمكاره، والجنة حفت بهذه المكائد والصعاب حتى يخلص الإنسان لله عز وجل في قوله وعمله. هذا الإمام الشعبي رحمه الله يقال له أن أصبت هذا العلم، يقول بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. الإمام أحمد طاف الدنيا كلها، رحل إلى الثغور والشامات والسواحل والحجاز واليمن ليطلب العلم، مسروق بن المجدع الهمداني الكوفي رحل في طلب كلمة واحدة، أبو العالية كان يقول: إنا لنسمع الرواية بالكوفة فلا نرضى إلا أن نأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فنسمع منهم الرواية كفاحة. محمد بن طاهر المقدسي بال الدم مرتين في طلب الحديث، وهكذا إمام أحمد ويحيى بن معين كانا قد عزما على زيارة عبد الرزاق بن حمام الصنعاني في اليمن، فلقياه في الحجاز، ولكن قال الإمام أحمد: لا أغير نيتي، نحن أردنا أن نزوره وأن نأخذ منه العلم في بلده، فلا نقنع بلقياه في مكة، فساروا إليه في اليمن. وهكذا كانت الهمة عالية، ولذلك قال السلف رضوان الله عليهم: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فإن النهايات المشرقة لا بد لها من احتراق، والله عز وجل علمنا مثل هذا الأدب حينما ذكر قصة موسى وهو من هو فضلا ونبلا ركب البحر وقطع الفيافية ليلقى العبد الصالح وهو دونه في الفضل والمرتبة، ليقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يعني مثل هذه المعاني التي نتأملها في سيرة السلف الصالح في حرصهم وجهادهم وطلبهم ونصبهم في طلب العلم علها أن تهون علينا من هذه المشقة وهذا النصب الذي يكون ضئيلا بالقياس إلى ما كانوا عليه. بل إن الواحد كان يعني عنده أن اقتناء الكتب وتحصيل العلم عزو عليه من كل شيء. يعني أبو علي الفالي كان له كتب، وحينما ضاقت عليه الحياة واحتدت عليه المؤونة اضطر لبيع هذه الكتب ليعيش ويسترزق، فباع كتبه وكان من بينها كتاب الجمهرة لابن دري واشتراها الشريف الرضي. فلما تأمل هذا الكتاب وجد مكتوبا عليه بخط صاحبه: أنست بها 20 حولة وبعتها، لقد طال وجدي بها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهم ظنيني. أنا سقت هذه المقدمة على أن يكون فيها بعض التخفيف لما تجدونه من عنت، وأنكم قد استجرتم بالليل وتواصل معكم الحديث هذا الصباح، وذكرته أيضا خشية أن يذهب بكم النعاس في هذه المحاضرة فنخرج منها بخفي حنين. محاضرتنا هذا الصباح عن من هم أهل السنة وما المراد بالجماعة، أو من هم أهل السنة والجماعة وما هي صفاته. السنة في اللغة تطلق على الطريق ممدوحة كانت أو مذمومة، من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. ومنه قول الشاعر: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمام. فهي الطريقة، وفي القرآن استعملت على هذا المعنى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهي الطريقة قد تأتي بمعنى حسن وبمعنى ممدوح، وقد تأتي بمعنى آخر مذموم. وفي الاصطلاح تعددت معانيها، المحدثون لهم اصطلاح في تعريف السنة، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والأصوليون يعنون بتقرير القواعد الكلية التي تستنبط منها الأحكام التفصيلية، فهم يقصرونها على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والفقهاء يريدون بها ما لا افتراض فيه ولا وجوب، ما لا يعاقب تاركه ويعاتب، يعني يعاتب ولا يعاقب ويساب فاعلها. هذا الاصطلاح عند الاصوليين والفقهاء والمحدثين. ولكن ايضا لها اصطلاحات اخرى. كانت السنة تطلق على ما كان عليه العمل في الصدر الاول، الصحابة والتابعين، ولذلك كانوا يقولون: فلان عالم بالحديث، وفلان عالم بالسنة، وفلان عالم فيهما معا. فالعلم بالحديث يقصدون به مجرد الرواية، يعرف الصحيح من السقيم، القوي من الضعيف. والسنة معرفة ما يستنبط من الحديث ويدل عليه من العمل، يعني أقرب إلى مصطلح الفقه. وما كانوا يقولون المحدثون صيادلة والفقهاء أطباء. وذكروا أن الإمام الأعمش سليمان بن مهران كان يروي الأحاديث لأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. فجاءت امرأة فسألت الأعمى السؤال فحار في الجواب، فأجابها أبو حنيفة فقال الأعمش: من أين أجبت؟ قال: من حديثك الذي رويته لي. فيقصدون بهذا المعنى ما جرى عليه العمل في الصدر الأول. ومن معاني هذه السنة أنها يريدون بها الاعتقاد الذي كان عليه الصحابة وكان عليه من تبعهم بإحسان. فيقولون فلان على السنة في مقابل البدعة، أي إذا عمل عمل أو اعتقد اعتقادا كان عليه أمر الصدر الأول. وهذا هو المعنى الذي يراد من قولنا من هم أهل السنة. يراد بالسنة هنا سنة الاعتقاد التي جاءتنا وبلغتنا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله. ولهذا يقال الإمام أحمد إمام أهل السنة، لا يريدون يعني أهل الحديث بالمعنى الاصطلاحي الضيق. هو لا شك أنه إمام من أئمة الحديث، ولكن إمام بمعنى أنه حمل اعتقاد الصحابة والتابعين وبين هذا المعتقد ونشره، ولا سيما أنه وقف أمام الفرق الضالة المنحرفة كالمعتزلة في قضية خلق القرآن. فلذلك هو الذي نصر السنة، سنة الاعتقاد، حينما خالفها المنحرفون. وكذلك أبو الحسن الأشعري من أئمة السنة طبعا في مذهب الذي استقر عليه أخيرا، لأن أبو الحسن الأشعري مر في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة تبنيه لآراء المعتزلة، ثم المرحلة الثانية وهي برزخ بين أهل السنة وبين الجهمية، والتي كان يتبنى فيها آراء أبو سعيد محمد بن عبد الله الكلابي أو الكلابي. ثم المرحلة الأخيرة التي كتب فيها كتابين الإبانة ومقالات الإسلاميين، ووضح فيها أنه يموت على العقيدة التي كان عليها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. فإذا السنة بهذا المعنى يراد بها المعنى الاعتقادي، اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولهذا جاءت بعض التصانيف ككتاب السنة لابن أبي عاصم إنما يريد اعتقاد أهل السنة، وكما كتب في ذلك اللالكائي أيضا في أصول السنة يشير إلى قضية سنة الاعتقاد. هذا هو المعنى لكلمة السنة، إحياء الاعتقاد الذي كان عليه الصحابة وكان عليه السلف الصالح. والجماعة جاء في أحاديث كثيرة دلالة الاهتمام بالجماعة والوقوف معها، وأن من خالفها يعتبر مخالفا لأصل اعتقادي. نجد في الأحاديث حديث حذيفة أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار، الفرقة عذاب والجماعة رحمة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة. من فارق الجماعة تقيل كبر، خلع رفقة الإسلام من عنقه، وإن صلى وإن صام. فهذه وفي حديث الفرقة الناجية افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في بعض الروايات ما علي أنا وأصحابي، وجاء في رواية أخرى هي الجماعة يد الله على الجماعة. فالجماعة هنا جاءت معرفة بأل العهدية، يعني الجماعة المعهودة. وقد تتبع الإمام الشاطبي رحمه الله أقوال أهل العلم في معنى الجماعة الواردة في الأحاديث، وخلص إلى أن ثمة خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة في معنى الجماعة. من معاني هذه الجماعة التي ذكرها الشاطبي أنها السواد الأعظم، ومن معانيها أنها جماعة أهل الإيمان في مقابل أهل الكفر، ومن معانيها أنها جماعة المجتهدين من العلماء إذا اتفقوا على أمر، ومن معانيها أنها جماعة الصحابة لأن من عداهم كان كافرا، ومن معانيها أنها جماعة المسلمين التي تبايع إماما يقيم الحدود ويسد الثغور ويحمي حوزة الدين. خلص الشاطبي إلى أن هذه هي الأقوال الخمسة في معنى الجماعة الواردة أحاديث. ومن هنا نستطيع أن نقول إن الجماعة الوارد ذكرها في الأحاديث ليست هي طائفة بعينها تحمل شعارا معينا أو اسما معينا تسمى هي الجماعة المسلمة أو جماعة المسلمين، ومن عداها يعتبر خارجا عن هذه الجماعة. لأن وقع في هذا العصر بعض الغلاة الذين زعموا أن جماعتهم هي الجماعة المسلمة، ورتبوا كل من لم يكن في جماعتهم أنه كافر، وهذه يسمون أنفسهم بالجماعة المسلمة التي أطلق عليها الإعلام المصري جماعة التكفير والهجرة، ورتبوا على أن من فارقهم أو خالفهم فيعتبر كافر مرتد، بيد أن هذه الجماعة التي ورد ذكرها في الأحاديث كما أشرت لا تعني طائفة تحمل وصفا معين، إنما هي مجموعة أوصاف كل من اتصف بها فهو من جماعة المسلمين، وكل من لم يتصف فهذا مبني على مدى الإخلال بهذه المواصفات بالنسبة للجماعة. ومفهوم من فارق الجماعة أو من خرج على الجماعة أن الخروج في اصطلاح الفقهاء لا يعني مجرد المفارقة التنظيمية، وإنما يعني المقاومة المسلحة، وحتى هذا في حد ذاته لا يعتبر كفرا لقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فمع وجود القتال سمى تلك الطائفتين مؤمنين. والخوارج الذين خرجوا على علي وسائر الصحابة خرجوا على الجماعة لم يكفرهم علي ولم يكفرهم سائر الصحابة، بل قال علي رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا هم من الكفر قد فروا، ولذلك عاملهم معاملة البغاة في القتل، فلم يغنم أموالهم ولم يسب حليمهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجز على من كان جريحا ولم يتبع من أدبر منه. ونجد أيضا من تفاسير الجماعة قول ابن مسعود لعمرو بن ميمون حينما قال له الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، إن إبراهيم كان أمته الجماعة ما وافق الحق. ولذلك لما سئل عبد الله بن المبارك قيل له من الجماعة في هذا العصر، قال أبو حمزة السكري، يعني وحده هو الجماعة لأنه ثبت على الحق. إذن فالقلة أو الكثرة ليست دليلا في معيار معرفة الجماعة أو معرفة الحق، لأن الله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه، فعبر عن فرعون وقومه بالملئ الكثير، وموسى الذي ثبت على الحق هو ومن معه بالذرية. وقال في أمر نوح وما آمن معه إلا قليل. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي يأتي يوم القيامة معه الرجل والرجلان، النبي يأتي وليس معه أحد، فلا يعني أن الذين خالفوا الأنبياء كانوا على الحق، بل النبي وإن جاء واحدا فهو على الحق مستمسك به ومعتصم به. إذا القلة أو الكثرة ليست معيارا في هذا، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في محنة خلق القرآن كان الإمام أحمد ومن ثبت معه من النسل اليسير كانوا هم الجماعة، وكان سائر القضاة والمفتين وأهل الدولة كانوا هم الشاذين. طيب، بعد أن بينا مفهوم السنة ومفهوم الجماعة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذه الجماعة بقوله ما عليه أنا وأصحاب. فإذا يمكن أن نقول أهل السنة والجماعة هو الطائفة التي تسير في عقيدتها وقولها وعملها وأخلاقها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام، وتلزم طريق جماعة المسلمين وهم الصحابة، حيث لم يكن لهم متبوع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من اتبع الكتاب والسنة قولية أو عملية وما أجمعت عليه الأمة فهو من الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. وعلامة المفارقة هو مفارقة الكتاب والسنة والإجماع بلا تأويل سائغ يعذر به صاحبه فيما أخطأ فيه. ثم نقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الألقاب التي اشتهرت بها الطوائف المنتسبة إلى الإسلام علامة تعرف بها الفرقة الناجية أو أهل السنة، ولا أيضا تعرف بها الفرقة الهالكة، لا عنوانا يتمايز بعضه عن بعض، وإنما جعل أمارة هذه الفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة هي موافقة الكتاب والسنة والإجماع. ثم إن الناس في درجة الاتباع والاهتداء متفاوتون، فمنهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم المهرول، ومنهم الذي يمشي مشيا، ومنهم الذي يحبو حبوا. وشبيه بمعنى أهل السنة والجماعة يرد أيضا ذكر الطائفة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم ما خللهم أو ما خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله فسر بأنه الريح التي تأتي في آخر الزمان فتقبض نفس كل مسلم وتقوم الساعة على شرار خلق الله. والطائفة طبعا وردت أقوال عن بعض أئمة الحديث قديما كالإمام ابن المديني وأحمد والبخاري أنهم أهل الحديث، قالوا إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. دين النبي محمد آثاره، نعم المطية للفتى الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. لكن مفهوم أهل الحديث كما قال القاضي عياض إنما أراد الإمام أحمد أهل السنة، يعني من كان على اعتقاد أهل الحديث، ليس يقصد فقط المشتغلين بالحديث، فهذا معناه أنه يخرج الفقهاء والمفسرين والأصوليين والعقائديين، وهذا ليس مراد الإمام أحمد بالطبع. والطائفة الظاهرة، كثير من المنتسبين إلى الدعوة يدعي أنه هو الطائفة أيضا الوحدة، هو يؤلف في ذلك، يزعم استنادا إلى أن قول الإمام أحمد أنهم أهل الحديث، فيظن أن من اشتغل بالحديث أيضا هم أهل هذه الطائفة دون من عداهم، وهذا تحكم، والكل يدعي وصفا بليلة وليلة لا تقروا لهم بذلك. أحسن تفسير قيل في معنى الطائفة الظاهرة المنصورة هو ما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله، وأشار إليه الحافظ ابن كثير في تفسير معنى المجدد الذي يأتي على رأس كل 100 عام يجدد هذه الأمة دينها. قال: والظاهر أنه يعم حملة العلم وأهل الخير، فيدخل فيه العالم والزاهد والعابد والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفقيه والشجاع بالحرب والبصير، كل هؤلاء ينجرجون في معنى الطائفة الظاهرة. وقال الإمام النووي: لا يلزم أن يكونوا جماعة واحدة، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في موضع واحد، بل هم متفرقون في أنواع المؤمنين، طبعا على درجات متفاوتة في تحمل هؤلاء المؤمنين للحق والدعوة إليه. فإذا هذا أيضا يدخل في معنى الطائفة الظاهرة أو الفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة، كلها تدل على معنى واحد في هذه القضية. وأود أن أشير إلى مسألة في حديث: تختلف أمتي على 73 فرقة أود أن أشير إلى أمرين. الأمر الأول أن هذه الأمة التي تتفرد هي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. الأمة أمتان، أمة الدعوة هي غير المسلمين يدعون إلى الدخول في الإسلام، وأمة الإجابة هي أمة المسلمين. والدليل على هذا الإشارة في الرواية التي قالت تفترق أمتي، فإن هذه الإضافة تقتضي أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله كلها في النار لا يدل على أنها كافرة، بل هذا من جملة أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد متوقف على توفر شروط وانتفاء موانع. كما نجد من أحيانا نجد بعض الأحاديث التي فيها إشارة أن من أتى عملا من الأعمال له من العذاب أو الوعيد كذا وكذا وكذا، فهذا لا يعني أنه يحكم على صاحب هذا العمل بأنه من أهل النار، لأنه ربما يبتلى بمصائب وبلايا عظيمة تكفر عنه هذا الذنب، أو أن يشفع فيه شفيع مطاع، أو يعينه الله على بعض الحسنات العظيمة التي تمحو وتنغمر فيها مثل هذه السيئات. فهذا من جملة أحاديث الوعيد التي تتوقف على استيفاء شروط وانتفاء موانع. مقياس أهل السنة والجماعة قلنا هو ما كان عليه السلف الصالح علما وعملا وجهادا وحالا. والسلف الصالح أيها الأحبة هم أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخير والإيمان. خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفي بعض الروايات ذكر القرن الرابع. هذا هو معنى السلف الصالح، هم أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخير والإيمان. والسلف في اللغة سلف كل قوم هم الذين تقدموا في الزمان ومضوا، ومن جاء بعدهم يسمى سلف. فنحن سلف بالنسبة للسلف من حيث الزمان، ولكن إن اتبعنا طريقتهم نكون سلف باعتبار الانتماء العقائدي. يعني نحن سلف باعتبار الانتماء العقائدي، ولكننا سلف باعتبار الزمان. وأئمة السلف الذين هم عنوان أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هم الميزان الذي توزن عليه هذه الفرقة الناجية. وهذا دلائله كثيرة، فالله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الرضا متضمن لعقيدتهم وعلمهم وعملهم وسلوكهم وحالهم. ونجد في الآية إشارة إلى أن من أراد أن يحصل على هذا الرضوان فعليه أن يسلك السبيل الذي سلكه الصحابة، ولذلك قال والذين اتبعوهم بإحسان، على شخص رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولقد رضي الله عن المؤمنين كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخطاب لمن كان موجودا ومن جاء معهم بطريق التبع أو الاستلزام. النصوص الأخرى أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضهم يوشك الله أن يأخذك. لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ذلك منت أحدهم ولا نصيف. ولذلك أما ما يقال أصحابك النجوم بأي مهتديتم اهتديتم، هذا حديث موضوع. وفي الصحيح الثابت في فضائل الصحابة ما فيه غنية وكفاء وسعة وشمول. ولهذا قال أبو محمد بن حزم رحمه الله قال تصدق أحدهم بتمرة أفضل من تصدق أحدنا بما يملك. هذا في أمر الصحابة. وصلاة أحدهم في جوف الليل ركعة أفضل من إحيائنا الدهر كله. يقول عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاصطفاهم فجعلهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، وقد رأى المسلمون جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. إذن مراده بقوله المسلمون من؟ الصحابة. ويقول أيضا في موضع آخر: من كان مستنى فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها إيمانا وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه، فعرفوا لهم فضلهم، إنهم كانوا على الهدى المستقيم، إنهم كانوا على الهدى المستقيم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال: من غاضه الصحابي فهو كافر، من غاضه الصحابي فهو كافر، لقول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. وهو استدلال بديع. ورأى الإمام مالك أن يمنع الروافض من استحقاق الفيء لأنهم يبغضون الصحابة، والله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا يا السلف الذين سلكوا هذا المسلك علموا أن قيد صحة أهل السنة والجماعة هو ما عليه أنا وأصحابي. الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته البغدادية قال: وقد أثنى الله على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبقت لهم من الله الحسنى، وهم أي الصحابة فوقنا في كل علم وورع وأدب، وآراؤهم أولى وأحمد لنا من رأينا لأنفسهم. ولذلك الشافعي رحمه الله يعني تلقى أو بنى مذهبه في علم المواريث والفرائض على ما تلقاه من زيد بن ثابت. قال: وعنه أخذنا أكثر الفرائض. ولذلك قال صاحب الرحبية: وأن زيدا قص لا محالة بما حباه صاحب الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي. وكان يطرق صريح القياس بقول أبي بكر الصديق. والإمام أحمد كان يقول: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. فإذا القاعدة الأولى في هذا أن أهل السنة والجماعة يمثلونهم السلف الصالح، والسلف الصالح قدوتهم في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع لهم كمال القوة العلمية مع كمال القوة العملية، كانوا أئمة في العلم وأئمة في العمل. فالله عز وجل أثنى عليه في هذا الباب: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق، قالوا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم آنف ماذا قال آنفا، كلها فسرت بأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال مسروق بن الأجدع: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا هم كالإخاذ أي غدير الماء، فالإخاذة تروي الرجل، والإخاذة تروي الرجلين، والإخاذة تروي الثلاثة، والإخاذة تروي العشرة، والإخاذة لو نزل بهم أهل الأرض لأصدره. وإن عبد الله يعني ابن مسعود من تلك الإخاذ. إذا ذكر عبد الله من غير إضافة فالمراد به ابن مسعود، وإذا قيل العبادلة لا يدخل فيهم ابن مسعود، فهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص. أما في العمل فلا شك أنهم أئمة في عبادتهم. إذا ما الليل عظم كابدوه، ألا في الله سالت، ألا في الله لا في الناس سالت، في داود وإخوته الجذوع. إذا ما الليل عظم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع. أطار الخوف نومهم فقالوا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. وهل كان أصحاب رسول الله إلا شبابا؟ شباب نظر الله إليهم في جوف الليل منحنية على أجزاء القرآن، أصلابهم قد أكلت الأرض جباههم وركبهم وأنوفهم، واستقلوا ذلك في جنب الله. فهم جمعوا بين كمال القوة العلمية وبين كمال القوة العملية. نتعرض بعد تحديد مفهوم أهل السنة والجماعة والطائفة الظاهرة والفرقة الناجية، وأنهم السلف الصالح وأن قدوتهم وأئمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان عليه هؤلاء فهو المعول، وإلا فهو رد على صاحبه كائنا من كان. نشير إلى بعض هذه الصفات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها. أولى هذه الصفات شمول الفهم. إن هذا الدين جاء ليوجه الحياة في شتى شعابها وشتى ضروبها ومناحيها. والإسلام يقوم على أربعة أركان: عقائد، وشعائر تعبدية، وقيم أخلاقية سلوكية، وشرائع وأنظمة وقوانين يعني توجه الحياة وتضبط سيرها. فهو عقيدة وشعيرة وشريعة ونظام، ولا بد من فهم الإسلام على هذا النحو، لا أن نجعله عظيم نؤمن ببعض ونكفر ببعض فنجعله مجتزأ مختصرا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونحن إذا نظرنا إلى هذه الحياة وجدناها هبة الله، ومن العقل في منطق ومن المعقول في منطق العقل ونظام العقل أن يكون خالق الحياة هو الوحيد الذي ينظم حركتها. ليس من المعقول أن يصنع صانع صنعة ثم يأتي آخر ليقنن لها قانون صيانتها، بل لا بد لصانع الصنعة أن يحدد المنهاج الذي يحكم صيانتها وصونها. فالدين جاء لينظم علاقة الفرد بربه وبنفسه وبعباد الله سبحانه وتعالى، ويضع النظم والنظم التي تحكم كل هذه العلائق وتضبطها في طريق مستقيم ومنهاج قوي. فلا بد من تحقق هذا الفهم الشمولي المتكامل لقضية فهم الإسلام، على أساس أن هذه القضية الأصولية الكبرى إحدى مواصفات أهل السنة والجماعة، فهم ما كانوا يؤمنون بشيء من الدين ويستدعونه عن بقية الجوانب الأخرى، بل أخذوه بشموله وتمامه وكماله، وانعكس في التصور كما انعكس في السلوك كما انعكس في سائر جوانب الحياة. وأمر العقيدة السلف الصالح منهاجهم فيه منهاجا واضحا، وأصول العقيدة متفقون عليها لا خلاف تم بينهم، وما اختلفوا في شيء من أصول هذه العقيدة فتؤخذ من خلال الهدي الذي كانوا عليه، وهي متضمنة في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وما يتفرع عنه من الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته على النحو الذي علمتموه، ثم الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره على النحو المعروف عند أهل السنة والجماعة، مباينين فيه فرق أهل الضلال من البدع والانحراف. وشعائر التعبد إنما هي مبنية على قاعدتين عند أهل السنة والجماعة كما أشرت بالأمس: قاعدة الإخلاص والصواب، أخلصه أن يكون لله وأصوبه أن يكون موافقا للسنة. والشرائع التي تسمى دائرة المعاملات جاءت الشريعة فيها بأصول عامة وقواعد كلية، وفق هذه الأصول والقواعد يجتهد الناس في تطبيق أمر دينهم على واقع الحياة. ثم الخلق الذي يمثل معيار الإيمان، لأن الإيمان دعوة قد يدعيها كل إنسان، فلا بد لها من برهان يصدقها ودليل يجليها، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. على هذا النحو لهذه الأركان الأربعة تفهم هذه القضية صدقا لما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتبع هذا قضية الولاء والبراء، فهذه قضية مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة. والولاء معناه الموالاة والمناصرة والمؤافاة والمحبة والتعاون، فإن الولي يطلق على المحب والصديق والنصيح والحليف والتابع. ودلالة القرآن عن هذه الكلمة لا تخرج عن أطر هذه المعاني، فمن معاني النصرة قوله تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ومن معاني المحبة: الله ولي الذين آمنوا. والتقسيمات عند أهل السنة في أمر الولاء على ثلاث: مؤمن وكافر ومنافق. وأي تقسيم آخر في دائرة الولاء يمثل انحرافا، أي تقسيم ينشأ نتيجة اعتبارات فرضية من دم أو لون أو جنس أو جنس أو حدود جغرافية أو غير ذلك، فهذا يمثل انحرافا في دائرة الاعتقاد في قضية الولاء والبراء. وأيضا قضايا الأفكار الأرضية مثل الوطنية أو القومية أو البعثية أيضا تمثل انحرافا في دائرة الولاء. إنما الولاء الذي يقوم عند أهل السنة هو ألا نعطي ولاءنا إلا بجامع الإيمان. قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويدخل في هذا تحريم إعطاء الكافر أو المنافق الولاء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وحكم من يعطي هذا الولاء عطاء قلبيا اعتقاديا هو الكفر والردة. ولا بد أن نفرق في هذه القضية بين الولاء وبين المعاهدات والأحلاف التي تكون بين المسلمين وغيرهم نتيجة تقدير للمصالح الراجحة التي تكون. فإن هذه التحالفات لا تعني مسألة الولاء القلبي. والولاء القلبي الاعتقادي إنما يكون لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله. وهذا هو مقتضى الإيمان والاعتقاد، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا يلزم منه أنه عند وقوع التنازع يرد إلى الله ورسوله. والرد إلى الله والرد إلى كتابه المسلم وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وأقوال أهل العلم في هذا الباب مهما على شأن قائليها وارتفعت منزلتهم فإنها لا تستقل بنفسها حجة من حجج الشرع. ولهذا قال العلماء قديما: قول العالم يحتج له إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به. وفرق بين أن تحتج للقول وبين أن تحتج به. احتجاجك للقول يعني أن القول لا يستقل بنفسه حجة شرعية، واحتجاجك بالقول يعني أنه يستقل بنفسه حجة شرعية. فمن هنا لا ينبغي أن نعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول إمام أو عالم أو مجاهد أو داعية أو غير ذلك، بل يجب تقديم قول الله ورسوله على سائر الأقوال والأفعال. وهذا ضابط مهم في صفات أهل السنة والجماعة. ويدفع هذا أن موقفنا من العلماء والأئمة هو التقدير لا التقديس. شعارنا تقدير الرجال لا تقديسهم، لأنه لم تضمن العصمة لأحد إلا للأنبياء والرسل. وهؤلاء مهما كانوا على فضل وعلم وجهاد وزهد وعبادة فهم بشر لم تضمن العصمة لأحدهم. فنحن نحبهم ونواليهم ونتربى عليهم بقدر ما فيهم من الإيمان والتقوى والصلاح، ولكننا نعتذر لهم فيما أخطأوا فيه ما داموا مجتهدين ولهم تأويل سائغ في أخطائهم كلها. ذلك من مواصفات أهل السنة والجماعة الإنصاف وتحري الحق، وهذه قاعدة عظيمة. فإن أهل السنة والجماعة لا يحملهم مخالفة من خالفهم على أن ينحرفوا عن جادة الصواب. ولهذا كان شعارهم دوما هو قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل والإنصاف في حالتي الرضا والغضب وحالتي الموافقة والمخالفة. يقبلون الحق من أي وعاء خرج. رائده في ذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر بلقيس ملك السبع قبل أن تسلم مع سليمان لله رب العالمين، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال القرآن: وكذلك يفعلون. هذا تصديق لقولها مع كونها كافرة. ولذلك قال معاذ بن جبل: اقبلوا الحق من كل من تكلم به وإن كان فاجرا أو كافرا، واحذروا زيغة الحكيم. قيل: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق لنورا. إن على الحق لنورا. وكان يعني الهدف هو تحري الحق وبلوغ الدليل. ولذلك الشافعي رحمه الله قال: ما ناظرت أحدا إلا ورجوت الله أن يظهر الحق على لسانه، لا أبالي أظهر الحق على لسانه أم على لسان الفقر. المهم أن يظهر الحق سواء كان على لسان الفقر أو على لسانه. لكن أهل البدع طريقتهم إذا اختاروا على الناس يستوفون، وإذا خالوهم أو وزنوهم يخسرون. يزنون لأنفسهم بالقسطاط المستقيم ولمخالفيهم بالغلو وبالتحريف والتبديل. فإذا من مواصفات أهل السنة والجماعة إنصافهم لأنفسهم وإنصافهم لمخالفيهم وتحريهم للحق وقبولهم له من أي وعاء خرج دون أن يكون في ذلك شغب أو هوى. ولذلك أحد علماء المالكية جاء يدلي بشهادته أمام القاضي، فرد القاضي شهادته. فولي هذا الإمام المالكي ولي القضاء. فذكر أن هذا القاضي الذي رد شهادته جاء وشهد شهادة أمام هذا القاضي. ترى ماذا يكون الموقف؟ هل يكون باعث الشك في نفسه كامل ليرد شهادة القاضي؟ كلا، بل قال لكاتبه: يا ابن دينار أجز شهادته فإن المؤمن لا يشفي غيره. وهكذا، إذن هذه قاعدة عظيمة: الإنصاف وتحري الحق وقبوله من أي عائق. الضابط الآخر أو الصفة الأخرى من صفات أهل السنة والجماعة الثالثة هي الاعتدال والتوسط، من غير غلو ولا تخصيص، ومن غير إسراف ولا تخصيص. اليهود انحرفوا انحراف قصور، والنصارى انحرفوا انحراف غلو، فوسم الله اليهود بالغضب غير المغضوب عليه، وسم النصارى بالضلال ونقض الليل. وقد أجمع المفسرون على أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. ذلك أن اليهود علموا الحق ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله على جهل. وهذه الأمة جعلها الله أمة صراط مستقيم، أمة وسط، أي عدل. وسط معناه عدل، وسطية تعني العدل أو العدالة أو العدل، قال أوسطهم أي عدلهم. ولذلك وسفرهم بالصراط المستقيم، وبين أن هذا الصراط المستقيم هو صراط من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومع ذلك، مع أن الله قد حذرنا سبيلهم، إلا أن قضاءه نافذ فيما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو سعيد وهو مخرج في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى: قال فمن الناس إلا أولئك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فعلم بخبره صلى الله عليه وسلم الصدق أن سيكون في أمته قوم يتمسكون بهذه الذي بعث وهو الصراط المستقيم، وقوم ينحرفون إلى شعبة من شعب دين اليهود، وقوم ينحرفون إلى شعبة من شعب دين النصارى. وإن كان هذا الانحراف قد يكون كفرا أو خطأ أو معصية. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فكان شعار أهل السنة والجماعة هي الوسطية. ولذلك لو تأملنا في باب الاعتقاد نجد أنهم وسط، في باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة والمشبهة، في باب الإيمان وسط بين المرجئة وبين الوعيدية، في باب الوعيد هم وسط بين الذين يقولون لا يضر مع الإيمان الذنب، وبين الذين يكفرون ويخلدون أهل الكبائر من المعتزلة والخوارج. الخوارج يقولون كافر في الدنيا مخلد في النار، والمعتزلة يقولون فاسق أي في منزل بين المنزلتين في الدنيا ومخلد في النار. هم وسط في باب أفعال العباد بين القدرية والجبرية. هم وسط في باب حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الذين يغالون فيكفرونهم وبين الذين يغالون في حبه. وهكذا، فنجد أن أهل السنة كانوا دائما وسط بين فرق أهل الضلال وأهل الانحراف. وهذه الوسطية ليست مقتصرة فقط على الاعتقاد، وإنما هي وسطية أيضا في العبادة وفي السلوك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على هذا: إن المنبتل أرض القطع ولا ظهر الأرض، القصد القصد تبلغ، عليكم من العمل بما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا، صلوا نشاطكم فإذا فتر أحدهم فليقعد. وسطية في باب التعبد: إن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا، إن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة. وسطية في باب التعبد. وكانوا دائما يعني قليل دائم خير من كثير منقطع، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وهو توازن واعتدال ووسطية أيضا في باب السلوك. لأن الأخلاق نفسها قد تنحرف إلى غلو فتتجاوز الحد أو إلى نقصان فتصبح نوعا من الذل والمهانة. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن للأخلاق حدا متى تجاوزته صارت عدوانا وإسرافا، ومتى نقصت عنه كانت ضياعا ومهانة. الغضب خلق حد الاعتدال فيه، الحمية لله إذا انتهكت محارمه، فإذا زاد كان إسرافا وعدوانا، وإذا نقص كان ذلا ومهانة. الغيرة خلق إذا زادت عن حدها كانت سوء ظن، وإذا نقصت كانت نوعا من الصنع والزيادة. الشجاعة خلق حدها الإقدام في موضع الإقدام والإحجام حيث يتطلب الأمر إحجاما، إذا زادت كانت تهورا، وإذا نقصت كانت جبنا وخورا وضعف. ولذلك قال معاوية لعمرو بن العاص: أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا، تقدم حتى أقول أشجع الناس، وتحجب حتى أقول أجبن الناس. قال: شجاع إذا أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. فإذا هذا هو الحد المتوازن، أن يقدم المرء حيث يتطلب الأمر إقداما، ويحجب حيث يتطلب الأمر إحجاما. وهو مطلوب أيضا في فهم أحكام الشرع من غير زيادة ولا نقصان. لذلك قال العلماء: أحكام الشرع لا تعارض بتشديد غالب ولا بترخص جاف ولا بعلة تهن الانقياد. لا يكون الهم هو البحث عن التشدد أو الغلو في كل شيء. إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، هلك المتنطعون. ولا يكون كذلك البحث عن الترخص في كل شيء. بعض الناس إذا كان متمذهبا على مذهب معين وحدثت له حادثة، ووجد أن هذا المذهب الذي يتمذهب به فيه رأي قاطع وحاسم في هذه القضية، التمس طفح يلتمس مذهبا آخر يجد فيه الرخصة والتسهيل، ويقول لك ابحث لنا عن مخرج. هو لا يريد حكم الله، وإنما يريد المخرج. ولذلك قال العلماء: لو تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فإذا أيضا في فهم أحكام الشرع لا بد، وفي الحياة العامة في مجاميع في إطارها العام أيضا فيها هذا التوازن بين ضمان حقوق الفرد وضمان حقوق الجماعة. وهذا إذا من شعار أهل السنة والجماعة ومواصفاتهم أنهم وسط معتدلون، غير مفرطين وغير مفرطين. فإن المنبتة لا أرض قطع ولا ظهر حقه. وقد قال الحسن البصري: باع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. أيضا من صفات أهل السنة والجماعة أنهم دعاة وحدة واعتصام، لا دعاة فرقة وشتات. وهذا قاعدة عظيمة، هذه قاعدة عظيمة. نجد أن أهل السنة دائما حريصين أشد ما يكون على تجميع صف المسلمين ولم شملهم وتوحيد كلمتهم، والنهي عن الأسباب التي من شأنها أن تزيد الأمة فرقة وشتاتا. وكان يعني مسلكهم دائما أن الخلاف الذي يقع في الفروع إنما فيه مندوحة وسعة، وفيه كفاية وغناء، ولا ينبغي أن نحمل الناس على رأي واحد في مسائل الفروع بحجة توحيد الأمة. التوحيد المطلوب إنما توحيد في الأصول والكليات، فالرب واحد، والرسول المقتدى به واحد، والقبلة التي نتجه إليها واحدة، والكتاب المهيمن الذي نقتدي به كتاب واحد، والغاية والمصير هي غاية واحدة، والمناهج التي نحتكم إليها في سائر جوانب حياتها مناهج واحدة. فما دمنا قد التقينا على الأصول فقد تحققت معاني الوحدة، ويبقى من بعد ذلك هنالك سعة في الفروع وفي الفرقيات اليسيرة التي اتسع لها صدر الصحابة قبل ذلك، وكانوا مع ذلك مع هذه الخلافات الفرعية معتصمين بالكتاب والسنة مجتمعين على رأي واحد. فالدعوة إلى تفريق الأمة وإلى تحقيق هذا الشتات وإثارة النعرات أو القضايا الخلافية التي تجعل الأمة متفرقة إلى حزب أحزاب وطوائف وملل، ليس من صفات أهل السنة والجماعة، بل هي من صفات أهل البدع. وكذلك من صفاتهم ايضا الدعوة الى تثبيت دين الله سبحانه وتعالى وإقامة قواعده وشرعه في سائر جوانب الحياة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر أن هذا الدين يعني سيظهر في آخر الزمان ويبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأن الله عز وجل سيدخله كل بيت مدر وبر بعز عزيز وبذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل به الكفر. وهذا يقتضي سعي اهل السنه والجماعه لنشر دين الله سبحانه وتعالى في الارض وتحكيم في واقع الحياه. ولذلك كان سلفنا الصالح قد بذلوا في سبيل ذلك المهج والارواح والغالي والمرتخص والنفس والنفيس، فنشروا هذا العلم وسعوا الى اقامته في سائر جوانب الحياه. ومن هذا الامر باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يعني لا تجد فيه اشاره اليه حتى في كتب العقائد لانه اصل عظيم. وكثير من الناس يزعم ان اهل السنه والجماعه انما يهتمون فقط بقضيه يعني تصحيح العقيدة تصحيحا نظريا مجردا، ثم إذا صحت عقيدته من هذا النحو فقد سلم وبري، ويلتمس لذلك من بعد ذلك عزلة وراحة من خلطاء السوء. ليس هذا من منهاج أهل السنة في شيء، بل أهل السنة كانوا يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يطالعون أهل البدع يدفعون أهل الباطل. ولذلك سيد أن الإمام أحمد كان رجل عام، أن الإمام أحمد كان رجل عام، وأن بعض السلف يقول لك الواحد كان يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رجال معه في إطار جماعة. وكان ما تعرف أبو بكر الأطفال إذا أراد أن يأمر كان معه رجال ومشايخ لا يأكلون إلا من صنعة أيديهم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قال ابن القيم الربيون هم الجماعات بإجماع المفسرين. وفي قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال بعضهم أنا ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو، يعني ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. والحجة التي يسوقها بعض الناس أن الشرق الطم وأن الفساد قد عم، فينبغي أن يسلم لنفسه ما دام قد استقام في قويصته فلا حرج بعد ذلك من أن يضل الضال، فهذا مفهوم خطأ. وقد وضح أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا المعنى أتم توضيح وبينه أشد البيان، وقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتضعونها على غير مواضعها، وإني سمعت رسول الله يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والمعنى أنكم إذا استقمتم وأديتم واجب الله عليكم فلا يضركم من بعد ذلك ضلال من ضل. ولذلك القرية التي أمر الله سبحانه وتعالى ملكا أن يهلكها قال إن فيها فلان عبدك الصالح، قال فبه به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه لله قط. نحن نريد المصلح للصالح، الصالح صلح في نفسه، ولكن نريد المصلح الذي استقام في نفسه واجتهد في إصلاح غيره. والأمر بالمعروف عند أهل السنة والجماعة مقيد بأحكام وآداب، مقيد من خلال النظر الى المفاسد والاثار التي تترتب عليه. وقد بينت هذا الامر بالامس من انه لا بد من النظر الى هذه الاحكام التي تتصل بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، خشيه الا يؤدي الى ما هو اعظم منه من فساد وغيره. وايضا من صفات هذه الفرقة الناشئة أنها تراعي أدب الخلاف فيما بينها دون لجاج أو خصومة في الفجور، فإن الخلاف الواقع في الأمة ضربان، خلاف تضاد يمثل التضاد والتشاحن، وهذا هو منهي عنه ومذموم. وخلاف بمعنى خلاف التنوع والتعاون، وهذا ليس مذموما، وهو واقع في الأمة بحسب بحكم تباين العقول وتفاوت المدارك. فينبغي أن يتحول الخلاف الواقع من دائرة التضاد والتشاحن إلى خلاف التنوع والتعاون، ولا يحملنا هذا الخلاف على رد الحق الذي عند الطائفة التي نختلف معها، بل ينبغي أن يكون أدب الخلاف هو الذي يوجه مسيرة خلافنا، وكان هذا هو دأب السلف الصالح. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان يقول: أهل السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان يقبلون ما في هذه الطائفة وتلك الطوائف ما وافق الكتاب والسنة، ويدعون ما في هذه الطائفة وتلك الطوائف ما خالف الكتاب والسنة. إذن هو المقياس في أمر الخلاف هو هذا: أن نقبل ما وافق وأن نرد ما خالف، ولكن لا ينبغي أن يدعونا ذلك إلى بذور في الخصومة. فإن أئمتنا وسلفنا الصالح كانوا يعرفون لأهل العلم علمهم وفضلهم وقدرتهم وخيرهم، وإذا بينوا خطأهم لم يعني يدعوهم بيان الخطأ إلى التقليل من مكانة هؤلاء العلماء الرجال. فهذا عبد الله بن المبارك رحمه الله يخالف أبا حنيفة في مسائل، وحينما يذكر له أن فلانا تكلم في أبي حنيفة كان يقول: حسد الفتى إن لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه. وكان يقول: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وهكذا وكان الأدب الذي يسوقهم ويوجه مسيرتهم وحياتهم. هذه قبل أن أستلم الورقة فرسالة المحاضرة، أكتفي بهذا القدر، ولعل هذه إشارات عابرة لمعنى أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو الطائفة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة، وأهم المواصفات التي كان عليها السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين. والله أسأل أن يجعلنا منهم مبتدعين غير مبتدعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكرا الله كان وسطيا في انتهاء المحاضرة، كان مفروض انهاء المحاضرة بين
قالوا قديما
كانت 10:45 بالضبط في منتصف هذا الوقت.
قديما قالوا: اذا وعظت فاوجد، فان اسرفت كنت انت اولى بالموعظة من الموعوظ.
عندنا وقت كافي ان شاء الله من الاسئلة الى الساعة الواحدة والربع. انا قسمت الاسئلة لثلاثة اقسام، ولكن هذا يدخل في طرف واحد.
هذا نبدأ بس الأول وخلصنا. سيأتي يقول: كم من المحاضرات والمؤتمرات الإسلامية ذهبنا إليها وتعلمنا منها، ولكن بعد مدة قصيرة ننسى ما تعلمنا ولذلك لم نستفد. ونفيد بها إخواننا، لذلك أرجو أن تنصح الإخوان بأن يحاولوا أن يأخذوا نوت لكي يتدارسوها ويعلموا أو يعلموا بها غيرهم. أرجو أن تنصح وتبين لهم أهمية هذه المحاضرات ووجوب تدوينها وكتابتها. أما والله وجوب التدوين الكتابة هذا حكم شرعي، وأنا ما أستطيع أن أقوله، لأن مثل هذا حق لله والرسول عليه الصلاة والسلام. قديما العلماء كان عندهم العلم في الصدور، أناجيلهم صدورهم، العلم ما حواه الصدر ليس ما حواه الكتاب أو القرطاس. ولذلك كانوا يقولون: بئس مستودع العلم الخرابيط الكتب. ابن عباس حينما كان في مجلس يعلم الفقه والحديث والسيرة والأدب، جاء عمر بن أبي ربيعة شاعر قريش وفتاه المدلل، فاستنشده ابن عباس قصيدة الرائية: أمن آل نعم أمن آل نعم أنت وادف ومبكر، غداة غد أم رائح فمهجر. فمضى عمر يقول هذه القصيدة، فلما فرغ منها قال له نافع بن الأزرق وكان بعيد فرقة الأزارقة من القوارض ابن عباس: نضرب إليك أكباد الإبل، فتدعنا وتسمع كلام هذا المدلل الذي يقول التفهى، يقول: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى، وأما بالعشي فيخزر. قال ابن عباس: والله ما سمعت تفهى، إنما قال رأت رجلا أما إنما قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيصحى، ولم يقل فيخزى، وأما بالعشي فيخسر، يعني يصبح قليل الحياة. فقال يا ابن عباس: أو حفظتها؟ قال: لقد حفظتها وما سمعتها إلا الساعة. 82 بيت حفظت في مجلس واحد. زيد بن ثابت تعلم لغة اليهود اللغة السريانية في 17 يوما. وكم تنفذون عنكم في كورس اللغة؟ الإمام الشعبي رحمه الله قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالم، ولو أنشدتكم من شعر العرب شهرا لا أعيد بيته. والشافعي رحمه الله كان إذا دخل السوق تلت في أذنيه كرسما أي حكما، يعني كل ما يسمع يحفظ الصعيد الصف. طبعا الذاكرة ضعفت، إن نستعين عليها بتقييد العلم، تقييد العلم بالكتاب. فالإنسان إذا كان يعني يشعر أنه الذاكرة تغفل وتنسى، الأولى دائما أن يقيد مثل هذه المعاني في شكل نقاط أو خطوط عامة يستعين بها على استيعاب ما فاته. ومن أدعى العوامل لحفظ هذه المعاني هو التطبيق العملي والمعايشة السلوكية لمثل هذه المعاني، فإنها أدعى وأبقى وأحفظ لمثل هذه المعاني أكثر من مجرد القراءة. لأن ابن مسعود كان يقول: ما كنا نتجاوز العشر من الآيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. كل هذا سؤال واحد؟ طيب، ذكرت كثيرا من احاديث الاثار المذكوره في الصحابه، تعريف الصحابي هو الذي عاصر محمد صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على ذلك، وكل الاثار والاحاديث السابقه لا تشمل الا من شمله التعريف، فهل نستطيع ان نعرف الصحابه بعد ما سير بينهم؟ ونحن لا نعرف بالتاكيد كثيرا من اسباب اختلاف الصحابه في كتله الكفر الكبرى، وهل يجوز ان نذكر ان طائفه معينه كانت على الحق وان طائفه اخرى على باطل، او كانت متاوله فاخطات؟ الصحابي نعم تعريفه على الوجه الذي ذكر، أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، من لقيه قالوا أسلم من رآه، حتى يدخل من لم يره لعارض كالعمى كابن أم مكتوم، فإنه لقيه ولم يره، وهو معدود في جملة الصحابة. وقولهم مؤمنا به إشارة إلى أن من آمن بغيره من الأنبياء والرسل ولم يؤمن به كأهل الكتاب لا ينجب في التعريف. ومات على الإيمان يشترط أيضا أن يكون ميتا على الإيمان، لأن بعض القليل 3-4 يعني أسلموا ثم ارتدوا، فهؤلاء ليسوا معلولين في معنى الصحبة. وسواء كان لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم أو رؤيته له قصيرة أو طويلة، غزا معه أو لم يغزو، روى عنه أو لم يروي، هو معلول في فضل الصحابة، لأن فضل الصحبة لا يعدله شيء. وقد جاء في الحديث الصحيح: طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني. وداخل في هذا التعريف أيضا الصحابة الذين وقعت بينهم الحروب، هذا لا يفرجهم عن مسمى الصحبة ولا يفرجهم عن فضلهم وعدالتهم. وكان من عقيدة أهل السنة في ذلك وجوب محبتهم جميعا والترضي عليهم والثناء عليهم، واعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم على تفاوت في درجات الفضل. طبعا أفضلهم العشر المبشرين بالجنة، وأفضل العشر الخلفاء الراشدين ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح وقاتل، ثم من جاء بعد الفتح. هذا ترتيبهم في الفضل، لكن كلهم داخلون في مسمى الصحبة والعدالة. وأهل السنة يقولون يعني فيما شجر بينهم تلك دماء طهر الله منا أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. ونعتقد أن كلا الطرفين كان مجتهدا، فمنهم من أطاع فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر واحد. فعلي إنما قاتل لأنه هو الإمام، وهؤلاء نازعوه بحقه. ومعاوية خرج متأولا بخط أن يختص لعثمان من قتلته، هو اجتهد وتأول لكنه أخطأ في اجتهاده وأصاب علي، والدليل على أن علي كان على الحق. أدلة كثيرة منها في أمر الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، ومعلوم أن طائفة علي هي التي قاتلت الخوارج، وأن الزبير حينما دخل في المعركة في أول معركة الجمل ذكره أخذه علي وناداه وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتقاتلنه وأنت ظالم له، فخرج من المعركة. ثم قتل بعد ذلك الزبير، جاء رجل من جماعة علي رضي الله عنه فقتل الزبير، وجاء يسأل علي عن البشارة، بشارة صدره للزبير، فذكر له علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل ابن صفية بالنار. فالرجل قال أتيت عليا بسيف الزبير وكنت أحسبها زلفة، فما زاد أن بشر بالنار، فبئست البشارة والتحفة، فسيان عندي قتل ابن الزبير وضربة بالجحفة. فيعني الرجل لأنه ثبت هذا الأثر أنه يعني يبشر قاتل ابن الزبير بالنار. فالمهم في آثار كثيرة تدل على أن علي رضي الله عنه كان ومن معه هم على الحق، وهو مصيب وله أجران، وأن معاوية كان مجتهدا متأولا له أجر واحد على اجتهاده. وهذا هو الواجب، أن نحسن الظن بجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكف عما شجر بينهم، وأن نلتمس لهم العذر فيما اجتهدوا فيه وأخطأوا، فهذا ليس بقادح لا في عدالتهم ولا في فضلهم. وكثير للأسف ما نقرأه في التاريخ مشوه، لأنه نقله يعني نقرأ الآن عن طريق جرج زيدان، وتاريخ مشوه كثير جدا، لا سيما في أمر معاوية وعمر بن العاص، وما يذكر أن عمر بن العاص يعني قد خدع، هذا ليس بصحيح. وعمر بن العاص من أفاضل الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمر بن العاص، ففضائله كثيرة، ومعاوية كذلك ومن كتاب الوحي، وولاه عمر ولاية الشام، وعمر لا يولي إلا من دقق في أمره وسبر غورته. وقد قيل لسعيد بن المسيب أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان؟ فقال لغبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يزاد أناس من أمتي يوم القيامة عن حوض، فيقول إنهم أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما فعلوا بعدك، فأقول بعدا بعدا سحقا سحقا. هذا المقصود به جماعة من المنافقين ليسوا الأصحاب، لأن لا يمكن أن النصوص تتعارض. النصوص تقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين، ويقول فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل ذلك مد أحدهم ولا نصيبا. تجيء النصوص القاطعة من الكتاب والسنة على صدقهم وأنهم من أهل الجنة، ثم تجيء نصوص أخرى تدل على أن بعض الناس يمنعون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بهم نفس هؤلاء الذين وردت فيهم النصوص الصحيحة، لا يستقيم. فهؤلاء في حق جماعة من المنافقين، وسموا أصحاب من حيث الدلالة اللغوية، لأنه في الظاهر المنافق من استبطن الكفر وأظهر الإيمان، فما دام أظهر الإيمان في الظاهر وإن كان كافرا منافقا في الباطن، إلا أننا نجري عليه أحكام الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له ألا نقتل رأس الحجار ربيع بن سلول، قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فهم أصحاب من حيث الحكم الظاهر لأنه تجري عليهم أحكام الإسلام، لكن ليسوا يعني أصحاب بالمعنى الخاص، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وهذا الخير يخرج من الناس، لكن لأنهم من حيث الظاهر تجري عليهم أحكام الإسلام، فالمراد بهم جماعة من المنافقين كما بين ذلك الشراح الحديث. يوجد من المسلمين اليوم من يقول مقارنين أنفسهم بالسلف الصالح والأئمة الأربعة، هم رجال ونحن رجال، مدعين أنهم اكتمل لهم اليوم جمع الأحاديث من جميع الطرق، وهم أكبر على فهم الحديث ودرجة الصحيح باتباع الحديث الصحيح، بل إنهم يقولون إن أبا حنيفة لم يخلف تراثا فقهيا، بل جاء بعده ناس بعد ربح من الزمن ونسبوا له الفقه لأن طريقه في الاستنباط الفقهي يعتمد على العقل. فبماذا نرد على هؤلاء؟ وهل يجوز للمسلم ان ياخذ الفقه من اي امام من ائمه الاربعه، من يجب ان يتبع اماما ومذهبا معينا؟ والله هو قضيتهم رجال ونحن رجال، نعم من حيث الذكوره رجال ونحن رجال، لكن يعني انا ما يمكن الان اذهب الى الميكانيكي ليصلح لي سيارتي فيقول له فيقول لي السياره تحتاج الى كذا وكذا وكذا، فلا اخذ بقول يقول له لا انتم رجال ونحن رجال. طيب اذا كان القضيه هكذا، صلح السياره في البيت، لماذا اتيت الى اهل الاختصاص؟ القضيه قضيه اختصاص يا جماعه، قضيه انه نحن الان في سائر جوانب المعرفه الانسانيه نحترم التخصص. اذا كنا نحترم هذا التخصص في كل شعب المعرفه، لماذا يكون الدين كلأ مباحا يرفع فيه كل من هب ودرج من الناس؟ الآن إذا تكلمت في مسألة من مسائل الطب لا يقبل الناس قولي لأنني لست من أهل الاختصاص، وإذا تكلم الطبيب في مسألة قانونية يعني يستصف الناس عقله لأنه ليس من أهل الاختصاص. إذا كان هذا في جوانب المعرفة، لماذا يكون أمر المعرفة الشرعية لا تخضع لمثل هذه الظواهر؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، يعني ما في اهل الاستنباط، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والقول على الله عز وجل بغير علم من اخطر الاشياء، بل جعله الله قرينا للشرك. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. أجرأ الناس على الفتية أجرأهم على النار. لذلك ابن مسعود يقول إن أحدكم ليفتي الفتوى لو سئل عنها عمر لجمع لها أهل بدر. وعمر قيل عنه ذهب بتسعة أعشار العين. والنبي صلى الله عليه وسلم في رؤيته التي رآها وفيها أنه أعطى قبل الماء أو اللبن الذي شربه إلى عمر قيل ما أولته يا رسول الله؟ قال أولته بالعين. لكان هذه شهادة بمعرفة عمر وعلمه الذي نزل الحق على لسانه ونزل وكان قوله موافقا للقرآن في خمسة مواضع، مع ذلك كان يسمع للمسألة أهل بدر. ونحن اليوم الفتوى في طرف اللسان، قبل أن تسأل السؤال تجد الفتوى جاهزة ومفصلة. فالقضية قضية إنه النصوص فيها العام والخاص، فيها المطلق والمقيد، فيها المحكم والمتشابه، فيها الناسخ والمنسوخ، هنالك مواضع إجماع، مواقع خلاف، أسباب نزول، فتاوى، تاريخ حوادث، معرفة بلغة العرب ودلالات الألفاظ وتصاريف اللغة. يعني كيف الإنسان إذا ما استوفى مع ذلك يحتاج الإنسان إلى ورع ومعرفة بالمصطلحات الشرعية؟ وإلا كيف يعني قرأ خمس آيات من البخاري، خمس آيات من القرآن، وثلاث أحاديث من البخاري، وزعم أنه يعني إمام يضعف هذا ويرجح هذا؟ المسألة ليست هكذا، المسألة إن الإنسان ينبغي أن يعرف قدره في العلم، وأن أولئك الأئمة قد أفنوا أعمارهم في طلب العلم مع ما يعني كمل لهم من العمل والزهد والورع. الإمام الحنيفة اللي بيتكلم عنه السائل يقول معتمد على الله، يعني كان عنده من الورع الشيء العجيب، شيء أشبه في زماننا هذا نراه قد نراه أشبه بالقراح. حينما ذكر أن أبا حنيفة سرق الشاة في البلدة التي كان يعيش فيها، فسأل أهل البلدة قال لهم كم تعيش الشاة عندهم؟ قالوا تعيش عندنا خمس سنين. قالوا فامتنع أبو حنيفة عن أكل لحم الشاة خمس سنين خشية أن يدخل في جوفه شيء من اللحم المسروق. يعني إمام الشافعي يقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. هؤلاء يعني أئمة أعلام مثل النجوم التي يهتدى بها. وأبو حنيفة كان ذا عقل راجح وكان له علم بالسنة ومعرفة، ولكنه كان يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى من رجحة الفهم وقوة العقل وصفائته ما جعله يستنبط ويخلف لنا مثل هذه الثروة الفقهية الهائلة والتلاميذ الذين نشروا هذا العلم وهو أوسع المذاهب انتشارا. فيعني أعتقد أنه وبعدين قضية الأحاديث هي المسألة مش مسألة نستجمع طرق الأحاديث وهذا صحيح وهذا ضعيف وهذا أفضل، وهذه أيضا هو ما هو قبل الصوم رجال هو مخلص فيها لرجاء من المتقدمين، يعني هذا هو جهد المتقدمين، جهد البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هم اللي أتوا بالأسانيد وجاء من بعض تكلم في الرجال وصححه وضعفه، وإلا هو هل يملك القدرة؟ كل الخليل شاف حدث يملك القدرة على الصحيح، إنما هو مخلص. قال الشيخ ناصر الدين الألباني صحيح صححه الألباني، وهذا نوع من التقليد، وإذا كانت المسألة أصبحت مجرد التقليد فأنا تقليدون الخليل المتبقي أولى عندي بتقليد الحي، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فهي المسألة ما خرجت أيضا من حد التقليد، لأنك أنت ما اطلعت على طرق الحديث وأساليبه وعلمه في نفسك، وإنما وقفت على كلام أحد المحققين في هذا العصر أنه صححه في الجامع الصغير، أخذته ونقلته وقلت صححه في الجامع الصغير. فهو نوع من التقليد، هذا تقليد في مجال التصحيح والتضعيف، وذاك تقليد في مجال الفقه. فلا بد من معرفة الأقدار، ثم مسألة اتباع الإمام الأئمة يعني في عبارة جميلة جدا لإمام حسن البنا، يقول لكل مسلم لم يبلغ درجة النظر أن يتبع إماما من أئمة الدين، ومع ذلك يجتهد في أن يتعرف على الأحكام الشرعية بالدليل. فيا أخي الكريم، إن كنت من أهل المعرفة وتملك وسائل الاجتهاد وآلات الاستنباط فلا عذر لك، ولكن الإنسان قد يكون مجتهدا في مسألة مقلدا في أخرى، ما يسمى بالمجتهد الجزئي في مسألة معينة توافرت لك فيها الأدلة من الكتاب والسنة وقال العلماء وحققتها فتتبع ما رجح فيها من الدليل وقوي من الأثر، ومسألة أخرى لم تتمكن لك هذه الظروف فتقلد يعني أو تتبع قول إمام ما بدليل. ولذلك كانت المراتب مجتهد متبع مقلد، فالاتباع قول الغير بأخذ قول الغير بالدليل، اسأل عن الدليل، وإن كنت متبعا للإمام لأنك لست من أهل الاجتهاد أو عامي